دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال كلام الشيخ مستمرا حول تقسيمات البدع باعتبارات مختلفة، وتكلم عن البدعة كبرى وصغرى، ثم انتقل إلى قوله: والبدعة عبادية ما يقصد منها التقرب إلى الله تعالى طمعا في الثواب. اكتب عندك في الهامش: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال. أعيد: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. أعيد يا أخوانا التعريف: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده، مما يخالف ذلك ويضاده. وكما تعلمون هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو من أجمع الكلمات التي جاءت في تعريف العبادة. طيب، يقول: فالأمر التعبدي يطلق على ما وضع بذاته للتقرب إلى الله عز وجل به، بقطع النظر عما يعرض له من عوارض قد تخرج به عما وضع له كالذكر والصلاة والحج ونحوه. طيب، يبقى احنا نريد أن نضع ضابطا لكي نفرق بين العبادة والعادة. أي سلوك للإنسان يا أخوانا على وجه الأرض إما أن يكون أقوال، وإما أن يكون أفعال، وإما أن يكون تعاملات مع الغير أو تعاملات مع إيه؟ مع نفسه. الضابط العبادة: كل ما أمر الله عز وجل أن يتقرب إليه به بعينه، أي بذاته، هو ده العبادات. كل ما أمر الله عز وجل أن يتقرب به إليه بذاته أو بعينه. طيب، هذا الشيء الذي نتقرب به إلى الله عز وجل بعينه وبذاته يحتاج إلى أمور من خلالها يتم هذا الشيء. هذه الأمور بتختلف، هل يا ترى هي من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو من قبيل الشروط، أو من قبيل أمور مباحة تنقلب بالنية الصالحة إلى عبادات. نريد أن نفرق بين الأمر. لذلك سيأتينا بإذن الله أن البدعة تتطرق إلى الأمور العادية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشارع هو الذي جعل هذا عبادة وهذا عادة. يبقى إذن مسألة أن احنا نحكم على الشيء بأنها عادة ده مش لنا، ده أيضا الشرع المطهر هو الذي حكم عليه بذلك. ومن أجل هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وده اختيار الإمام الشاطبي في الاعتصام وغيره من أهل العلم، أن البدعة كما أنها تدخل في العبادات تدخل أيضا في العادات. بمعنى إيه؟ لو أن إنسانا جعل عادة معينة بذاتها عبادة فقد ابتدع في دين الله. يعني ربنا عز وجل أمرني بالشرب مطلقا، أن أشرب وأتقوى به على طاعة الله، فلو أنني خصصت كوبا معينا وماء معينا ووقتا معينا أشرب فيه وأظن أن بهذه الفعل أتقرب إلى الله، هو ده البدعة، هذا هو البدعة في دين الله عز وجل. يبقى العادات يدخل فيها البدعة كما أن العبادات يدخل فيها البدعة. يقول: ولا خلاف بين العلماء على اختلاف أنظارهم في أن الابتداع يدخل في الأمور التعبدية، سواء كانت من أمور الاعتقاد وأعمال القلب كاعتقادات الفرق المختلفة المخالفة للسنة من خوارج وقدرية ومعتزلة، أم كانت من أمور الجوارح والأعمال الظاهرة كإنشاء الصلاة بغير طهارة. طبعا كما تعلمون ولا يخفى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحديث ده معلوم كويس. شعب الإيمان هذه يتوقف عملها على اللسان وعلى القلب وعلى بقية الجوارح. تاني، شعب الإيمان التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 74، هذه الشعب طيب أين مكانها في بدن الإنسان؟ قال لك 3، إما أن تكون على اللسان، يعني إيه؟ يعني معناها اللسان يقوم بشعب أو أكثر من شعب الإيمان، وإما أن تكون على القلب، وإما أن تكون فين؟ في الجوارح. ولا بد أن تكون الأمور الثلاثة متكاملة، لابد أن يعمل اللسان ويعمل القلب ويعمل وتعمل الجوارح. يبقى إذن ممكن العبادات تأتي في أعمال القلب، البدعة تأتي في أعمال القلب، وممكن تأتي في أعمال الجوارح. يعني أعمال القلب كأن يبتدع الإنسان بدعة ويتقرب إلى الله عز وجل بنفي صفات المولى عز وجل أو بنفي الجنة والنار، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من أعمال الجوارح، كأن يأتي بهيئة الصلاة على غير الهيئة الشرعية، أو يأتي بهيئة الحج على غير الهيئة الشرعية، كأن يطوف حول البيت ويجعل البيت عن يمينه، أو يبدأ بالمروة قبل الصفا. كل هذه يا أخوانا بدع في العبادات، بس من أعمال الجوارح، وممكن أن تكون البدع من أعمال القلوب. ويدخل طبعا في أعمال الجوارح تنزلا اللسان، ممكن اللسان يبتدع كالذكر الجماعي أو ما شكل هذا. طيب، أما الأمر العادي انتبهوا، فهو الأمر الذي يعاوده صاحبه أن يرجع إليه مرة بعد أخرى حتى يصبح عادة، ويراد به ما يجري بين الناس من التصرفات والمحاولات التي هي وسيلة لاستغلال الدنيا وتحقيق المصلحة فيها، كتنظيم أمور الصناعة والزراعة وشتى أنواع العلاقات الدنيوية بين الناس. وأعمال الخلق تنقسم إلى، اكتب باعتباري ما ينوي العبد من هذه الأعمال، باعتباري ما ينوي العبد من هذه الأعمال. يعني أنا بعمل أشياء معينة بنوي بها ماذا؟ قال عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، أي قول يصدر من أي إنسان أو أي فعل يصدر من أي آدمي ما يخرجش على الاثنين، إما أن يكون عبادة وإما أن يكون وأن يكون عادة. وبناء على ذلك سيأتي الحكم الشرعي، إن كان عبادة سيأتي وصفها بالفرضية أو بالاستحباب، واخد بالك؟ طيب، وإن كان من الأمور العادية إما أن تكون إباحة وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروه. يبقى أصبح كل تصرفات الخلق تخضع للأحكام التكليفية الخمسة. يستحيل أن يخرج من الخلق فعل لا ينطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، هذا يا أخوانا مستحيل. يبقى بناء على ذلك لما واحد يستفتي واحد يقول له ما تقول في كذا، يقول لك مفيش فيها حاجة، لا، اللفظة غير صحيحة. الصواب أن تأتيني بواحدة من الأحكام التكليفية الخمس، هل الوجوب، هل الاستحباب، هل الإباحة، هل الحرمة، هل الكراهة، إلى غير ذلك. يقول فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله. تاني أنبه، قول كثير من أهل العلم ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل، ويكتفون بذلك، يدخل فيها ما شرعه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب جنبها كده، ويدخل فيه بداهة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بداهة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله عز وجل. يبقى إذن أصبح العادات عكس العبادات. يعني إيه؟ أنا أريد أن أتقرب إلى الله بشيء، لا يحل لي إلا إذا أتيت بدليل على صحة فعل، دليل شرعي من الكتاب والسنة أو الإجماع على صحة فعل. طيب، أريد أن أفعل شيئا، أريد أن أبني بيتا، أريد أن أشتري سيارة، ألبس ثوبا، أحدث أرضا، إلى غير ذلك. يبقى الأصل عندي الإباحة. من أنكر علي يلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل الشرعي، لأن ديت إيه؟ عادات، وديت إيه؟ عبادات. واضح يا أخواننا الفرق بين الاثنين؟ ومن أجل هذا خدوا بالكم قوي، ساعات بعض المبتدعة يلبس عليك، فإذا أنكرت عليه شيئا من الأمور التعبدية يقول لك ائتني بدليل على بطلان قولي. أنت بقى تبدأ تسترسل معاه، أنت كده أخطأت، لأنه هو ابتداء يفعل هذا الفعل إيه؟ قرب إلى الله، يلزمه الإيه؟ الدليل الشرعي. هب أنهم أتى بدليل، يبقى الأصل عنده الإيه؟ المال. وعليه من استدل، من قال إن الدعاء على القبور للأموات بعد الدفن جهرا يلزمه الدليل، واخد بالك؟ طيب، من قرأ القرآن ينفع به الأموات يلزمه الدليل، كويس؟ من جلس يأخذ العذاب بعد موت الميت يلزمه الدليل، وهكذا، هو اللي يلزمه الدليل. أما أنت معك الأصل، الأصل معي إيه؟ المنع والحظر. فهو إذا أراد أن يخرج عن أصل يلزمه الإيه؟ الدليل. بعكس الإيه أخوانا الإيه؟ العادات. القاعدة ديت مهمة ونافعة جدا عند كلامك مع أهل البدع. العبادات الأصل فيها الحظر إلا بنص، والعادات الأصل فيها الإباحة إلا بإيه؟ بنص. يقول إن تحليل الحلال وتحريم الحرام وتشريع العبادات وبيان كميتها وكيفيتها وأوقاتها ووضع القواعد العامة في المعاملات لا يكون إلا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دخل لأولي الأمر فيها، ونحن وهم فيها سواء، فلا نرجع إليهم عند التنازع، وإنما نرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أمور الدنيا فهم أدرى بها منا، فرؤساء الزراعة أعلم بما يصلحها ويرقيها. فإذا أصدروا أمرا يتعلق بالزراعة يجب على الأمة طاعتهم فيه، ورؤساء التجارة الساهرون على رقيها يطاعون فيما يتعلق به. لذلك إحنا بنقول إيه؟ الدولة تمشي إزاي؟ واخد بالك؟ يعني دولة كيف تسير كما صارت الدولة في العهد الأول؟ الناس عايشين في معيشهم، وهناك فنون معينة في معايش الناس. في عندنا زراعة وتجارة وتصنيع، في عندنا علاقات داخلية وخارجية، ويوجد من المسلمين بلا شك من يحسنون مثل هذه الأمور. وإحنا يعني خلاص كده هنفقد الثقة في كل الناس؟ أبدا. عندنا في مصرنا أناس يحسنون علوم الدنيا ليس لهم نظير على وجه الأرض. هؤلاء القوم يبدأ يديرون الأمور في الزراعة والصناعة والتجارة وجلب الأموال إلى غير ذلك، ولكن وهم يديرون أمورهم ويصدرون القرارات والقوانين ويسنون التشريعات لا بد أن يكون لهم مرجعية وهم علماء الأمة. يبقى المرجعية بتاعهم علماء الأمة. إحنا عاوزين نجلب المال، المال اللي هنجلبه من بلد كذا، وهيعطونا من المليارات ما نعجز عن حصره، ولكن اشترطوا علينا أن هذا المال نظير فائدة بسيطة على المدى الطويل، ونحن في حاجة ماسة إلى المال. ما تقولون يا أهل العلم؟ يبقى العلماء يفتوا، أفتوا بالحرمة قولا واحدا، يبقى يلزم هؤلاء أرباب الدنيا أن يأتوا بشيء آخر. وزين بالكم يا أخوانا، وبهذا تمشي الأمور. لحنا في احتياج لمجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا في احتياج لأي شيء مطلقا أبدا، لأن كل واحد في صمعته، وزير الدفاع، وزير الصحة، وزير التجارة، وزير الخارجية، الداخلية، وزير الداخلية، السيارات كثرت ويريد أن يصنع كيت وكيت وكيت وكيت، يبدأ يقول يا أخوانا أنا هطلع قرار ممنوع منعا بتا ركوب السيارة مثلا أكثر من 7 ساعات في اليوم. قال لا. طيب لما؟ هذا تقييد المباح. ما الذي حملك على هذا أيها الرجل؟ قال والله حملني على هذا كيت وكيت 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 وكيت. يبدأ يذكر حيثياته، هذه الحيثيات بالقانون الذي فرضه دروا على منها على أهل العلم. يقوله أنت أصبت ونفذ استعن بالله، أنت أخطأت عيد القانون تاني، وبكده تمشي الأمور في منتهى السهولة واليسر. أما هذا الذي نسير حوله ويصنعون له انتخابات واستفتاءات، كل هذا يا أخواننا باطل، لا وزن له ولا أصل، ليس من دين الله بشيء. ما هو إلا إنفاق المال وتعطيل الناس عن أشغالهم وشغلهم بما لا يعود عليهم بأي منفعة دون أي مبرر. الأمر واضح جلي. وإلا كيف كانت الدولة تسير على عهد عمر وأبي بكر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان وغيره؟ وكان خد بالك في الوقت دي الدولة الإسلامية يعني كما قال هارون الرشيد للصحابة: أمطري حيثما شئت فسوف يأتيني إيه خرجك في أي مكان. ومع ذلك الأمور كانت ماشية في منتهى السلاسة وما فيش أي إشكال. ولكن نظرا لأن هذا هو الطريق الأمثل والأقوى لأن يسعد الناس في دنياهم قبل أخراهم، امتلأ حقد الكافرين علينا وامتلأت قلوبهم حنق علينا، فأرادوا أن يفسدوا علينا أمورنا ويفسدوا علينا دينا. إيه؟ بدأوا يخترعون لنا الأمور كما نرى. وصل بقى طبعا الضلال، أي ضلال من بعض الأحزاب الممقوتة وكلها ممقوتة يدعون إلى هذا الأمر. طب في شرع من هذا؟ ومن الذي أذن بذلك؟ هل يا ترى أنت مهما صنعت من أحزاب ومن كذا هل عندك مرجعية إسلامية؟ أبدا، ده أنا عندي مرجعية أغلبية مش مرجعية إسلامية. الإسلام ده أصلا ليس له ذكر في المرجعية عند هؤلاء القوم. يبقى إذن هذا المسلك مسلك غير مرضي غير شرعي. لا نشك قيد أنملة في أن كل من سلكه مبتدع. وطبعا بدأ أهل البدعة كما حدثني بعض إخواني الآن يوزعون بعض فتاوى لأهل العلم في مشروعية دخول الأحزاب والانتخابات الذي نعتقد وندين الله عز وجل به أن هذه الفتاوى مكذوبة على أهل العلم، وإن كانت صحيحة فهي في موطن معين، أما أنها تعمم فهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. وكل من دعا إلى حزب، كل من شارك في انتخابات لا شك أنه مبتدع بدعة كبيرة ويبدع بعينه ولا كرامة له. يقول: وإن الرجوع إلى أولي الأمر في المصالح العامة كالرجوع إلى الطبيب في معرفة الضار من الغذاء حتى يترك والنافع منه حتى يتناول، ليس معناه أن الطبيب قد أحل لنا النافع أو حرم الضار، وإنما هو مرشد فقط، والذي أحل وحرمه هو الله عز وجل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل بدعة في الدين فهي ضلالة ترد على صاحبها، وأما البدعة في الدنيا فلا حجر فيها ما دامت لا تهدم أصلا من الأصول التي وضعها الدين. فالله تعالى يبيح لنا أن نخترع في الدنيا ما شئنا وفي صناعتنا ما شئنا، لكن يوجب علينا المحافظة على قاعدة العدل وضرء المفاسد وجلب المصالح. لذلك تجد كل الخبثاء دايما يدندنون حول القضايا الشرعية التي حسمها الشرع ويتركون الأمور الدنيوية ولا يتكلموا فيها قط. يعني ما سمعنا خبيث ممن يدعون العقل ناشد الأمة أن تساهم جديا في المفاعلات النووية. لا، كل كلامه: ما تقولون؟ ما هذا المسيح الدجال الذي تتكلمون عنه؟ كيف تتكلمون في الختان؟ في حجاب المرأة المسلمة؟ في عذاب القبر؟ لا، وما دخلك في هذا؟ هذه أمور الشرع حسمها والنصوص الشرعية فيها قاطعة الثبوت قاطعة الدلالة. ما الذي حملك على هذا ولم تتكلم في غيرها من الأمور النافعة للأمة؟ مقصود، انتبهوا، مقصود كل هذا. وإلا ما رأينا قط طه حسين ولا لطف السيد ولا محمد ولا اسمه دوت نجيب محفوظ ولا محمد الغزال ولا غيرهم ممن يتكلمون في أمور الشريعة المبتوتة بالنصوص، ولكنهم يتكلمون فيها لهدمها ويتركون غيرها من الأمور الدنيوية. طب ما انت عندك مجالات الزراعة، اتكلم وحس الناس فيها أن يقتبسوا فيها. لا، ما يحل له الكلام إلا في مثل هذه الأشياء حتى تعلموا أنهم ما يريدون إلا تدمير السنة وهدم الشريعة الإسلامية، والله عز وجل من ورائهم محيط. يقول: قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التفريق بين علم الفلك كعلم تأثير وعلم الفلك كعلم تسيير: علم النجوم المنهي عنه هو دعوة معرفة الغيب بحسابه وما إلى ذلك، وعلم الفلك والميقات وتقدير منازل الشمس والقمر والنجوم من العلوم الصحيحة الثابتة ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيح، وبه يعلم الكسوف والخسوف وموقيت الصلاة والشهور وغير ذلك. طيب، حقيقة لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الخلفاء الراشدين، ولكننا لا نسميه بدعة، لأن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين ليكون قوة لهم ترقى بها الأمة الإسلامية. لذلك الأرصاد والكلام ده. طيب، أنت بتعرف منازل الشمس والقمر، واخد بالك، وبتعرف مثلا الرياح جاية موجة حارة عشان الناس تحتاط، وبتعلن مقدما عن كسوف أو خسوف، فبنبدأ نتأهب، ولكن لا نصلي إلا إذا رأينا بأعيننا. ما هو ممكن يكون الكسوف مثلا في القاهرة ومش موجود في زفت، خلاص أهل زفت لا يصلون، لأن هذا مقرون بالرؤية العينية، واخد بالك. طيب، ما الذي أدخلك في أن تلزمنا بغرة الشهر العربي؟ لا يحل لك، لا يحل لك، وإن أتيت من العلم ما أتيت، لأن هذا أمر الشرع تكلم فيه. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب في هذا الشيء. لأن بعض البول قال لك الحديث ما يصحش لأن فيه دعوة إلى الأمية. من قال هذا أيها الأبلة؟ الحديث نحن أمة أمية في هذا الأمر فقط، لا نكتب ولا نحسب، يعني إيه؟ لا ننشغل بهذا الأمر، إحنا بننظر للهلال، رأيناه تنطبق الأحكام، ما رأيناه تنطبق الأحكام. أما أننا نشغل أنفسنا بحسابات للمعرفة أول هلال الشهر، الشرع نهانا عن ذلك. أمة أمية أي في هذا الأمر. يقول: وإنما البدعة ما يستحدثه الناس من أنواع العبادات فقط، وما كان في غير العبادات ولم يخالف قواعد الشريعة فليس ببدعة أصلا. فالأصل في العبادات التوقيف، وفي العادات العفو. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله عز وجل، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادات لابد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الفقهاء من أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والأصل في العبادات والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحذر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذه قاعدة عظيمة نافعة. وللشاطبي في الاعتصام باب معقود لبحث هذه المسألة في الابتداع: هل يختص بالأمور العبادية أو يدخل في عاديات؟ وذكر الشاطبي رحمه الله قولين لأهل العلم: الأول يذهب إلى أن الابتداع يدخل في العاديات كما هو الحال في العباديات، في العباديات. وحدة القائلين بهذا القول هي، خدوا بالكم، العادات دخلت في البدع إزاي؟ لأننا ما علمنا أن هذا الشيء مباح إلا بإذن من مين؟ من الشرع. لأن المباح عند علماء الأصول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فعشان كده العلماء سموه مباح، وإلا لو تعلق به أمر لأصبح له حكم شرعي. فالشارع الحكيم هو الذي لم يأمر بهذا لا وجوبا ولا نهيا، فما علمنا المباح إلا من قبل الشرع. وهذا الرأي هو الأصوب بل هو الأسد. يقول: أن الشريعة جاءت وافية ببيان القوانين التي بها صلاح الخلق في معاشهم ومعادهم، أو فيما هو عادي وما هو عبادي، فكما يتصور وقوع الابتداع فيما هو عبادي يمكن وقوعه فيما هو عادي. أن بعض السلف قد ورد عنه ما يفيد ذلك، روى البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، فقيل له: هل كنتم لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي صريناه فأكلناه. يعني موضوع المناخل هذا مستحدث، وبناء على هذا قال بعض السلف: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل. واخد بالك؟ ولكن هنا بنقول بدعة، نعم بدعة، ولكن هذه ما تطرقت لأصل من أصول الشريعة بهدم ولا بمعارضة، وما تطرقت إلى مستحب بهدم ولا بمعارضة ولا إلى واجب، فصارت هذه إن أطلق عليها بدعة باعتبار أنها لم تكن فهي بالاعتبار اللغوي وليس بالاعتبار الشرعي. يقول: أن الشرع جاء بالتحذير من أشياء عادية، وبين أن فيها خروجا على السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: أيما هم؟ قال: القتل. القتل. أن كثيرا من العادات قد ذاعت وشاعت وانتشرت بين الناس، وأصبحت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة مجرى الدين، كالضرائب المقدرة وتقديم الجهال على العلماء في المناصب الدينية. الثاني يذهب إلى أن الابتداع مختص بالعبادات، ويدفعون حدد الأولين بحدد، وهي قول الأولين أن الابتداع كما يتصور في العبادات يتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي، وإنما الكلام في الوقوع الفعلي وفيه النزاع. أن ما استدلوا به من الأحاديث ليس فيه على المسألة دليل واحد، إذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى. وأيضا إن عدوا كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعا، وهذا شنيع، فإن من الفوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والإسم. أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا. نعم، لابد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة، وإنما جعل الشارع ما ذكر من علامات فساد الزمان وأشرات الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، والشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على ما هو معروف في حد البدعة. ثم عقد الشاطبي فصلا للفصل بين الفريقين قال فيه ما ملخصه: الصواب في المسألة طريقة أخرى، وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، وهي أن أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين. ركزوا في المعلومات دي: أن تكون من قبيل التعبدات، والثاني أن تكون من قبيل العادات، وهذا لا شك فيه. طيب، فأما الأول فلا نظر فيه ها هنا. ليه؟ مش هنتكلم في العبادات لأنه معروف، خلاص الأصل فيها المنع إلى غير ذلك. طيب، وأما الثاني، ركز معي، وهو العادي، فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعبادات، فكما أننا مأمورون في العبادات بألا نحدث فيها فكذلك العاديات، ويظهر ذلك من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات، فدخول الابتداع فيه ظاهر، والأكثرون على خلاف هذا. انظر: وقد ثبت في الأصول الشرعية، وده محل الشاهد، أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد. هي ديت كل عادي إيه؟ من شائبة التعبد. شائبة التعبد يعني إيه؟ يعني فيه شبه من دليل شرعي، يعني دل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء العادي عرفنا عاديته من الشرع المطهر لا من قبل عقولنا، لأن ما لم يعقل معنى على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. فالطهرات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى. ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. يعني مثلا إيه؟ الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ والمصلحة في الأفعال تأتي من وجوه. وركزوا في المعلومة دي، يعني احنا قلنا أوامر الشرع كلها مصالح، صح؟ يعني حتى لما قطعنا يد السارق مصلحة محض. فالابن القيم بيقول المصالح تأتي في أعمال المكلفين من وجوه. الوجه الأول أن يأتي النص الشرعي بهذا العمل، فتكون المصلحة شرعية بحتة، لولا أن الشرع أمر ما عرفنا أنها مصلحة. طيب الأمر الثاني أن تأتي المصلحة من النظر العقلي مع الأمر الشرعي. يعني مثلا عندك إيه؟ الوضوء والغسل، هذه في مصلحة النظافة لا شك، ولكنها جاءت من قبيل الشرع ومن قبيل الإيه؟ ومن قبيل العقل. طيب لما نيجي ننظر مثلا إلى التيمم، مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة، ولكن جاءت من قبل العقل ولا الشرع؟ الشرع. وبعدين بركوا يا اخوانا، وكذلك الطواف بالبيت. وممكن تكون المصلحة جاءت من أن الشرع أمر وهم الإنسان بالفعل ولم يفعل، كما قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. يبقى المصلحة هنا جاءت بإيه؟ من أمر الشرع مع أن المكلف إيه؟ لم يفعل. يبقى مسألة أن احنا ندرك المصلحة بعقولنا فقط؟ لا. طيب يبقى إذن المصلحة في الأمور الشرعية جاءت بالأوجه التي ذكرناها. طيب في العادات والعبادات، في العادات قصدي، جاءت من المعقول، ولكن خد بالك البيع والشراء، أنا ببيع واشتري، بشتري بخمسة ببيع بستة، واخد بالك مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة، مش عاوز الكلام هي، ولكن جاءت بالعقل. ولكن الشارع تدخل، أمرني بأن أبيع أشياء ولا أبيع أشياء، وأمرني أن أبيع في أزمنة وأمتنع عن البيع في أزمنة، واخد بالك؟ فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع. يبقى أصبح الشارع تدخل في الأمور العادية كما تدخل في الأمور العبادية، ومن هنا جاءت إيه؟ شائبة التعبد في الأمور العادية. يقول، نرجع تاني في الجزئية الأخيرة، وقد ثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيه. يعني الجنايات، واحد اعتدى على واحد فأتلف عينه، كويس؟ الشرع المطهر قال لك القصاص أو الدية، تأخذ يعني إيه؟ تفقأ عينه أو تأخذ نصف الدية. طيب هل لك أن تفقأ عينيه؟ ليس لك، مع أنها أمور إيه؟ معقولة المعنى، ولكن الشارع تدخل فيها، فمن هنا جاءت شائبة التعبد في الأمور العادية. وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات، وإلا فلا. خدوا بالكم، ويتبين ذلك بمثال وضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما، أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع الطريق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به، وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. فأما الثاني فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة وما أشبه ذلك، فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك، لأنه شرع مستدرك وسنن في التكليف مهيع. فتصير المكوس على هذا الفرد لها نظرا، نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يأخذون بسائر التكاليف، فاجتمع فيه نهيان، نهي عن المعصية ونهي عن البدعة. يعني يريد أن يقول إن ممكن لولي الأمر أن يحمل الناس على شيء من المال بس مش على الدوام. نزلت نازلة في البلاد واحتاجت البلاد إلى مبلغ من المال لتمر هذه الأزمة وهذه النازلة، ففرض ولي الأمر على الناس هذا الأمر، نعم له ذلك، وهذا ليس من البدع. طيب إمتى البدع تجيبها؟ لو جعل هذا على الدوام. لذلك في عهد العز بن عبد السلام أراد الأمراء أن يكثروا من الجباية على الناس ومن المكوس ومن الضرائب، فالأمراء كان يعلمون أن العز بن عبد السلام له كلمة مسموعة عند عامة الناس، فأرسلوا إليه وأرادوا أن يستخرجوا منه فتوى تلزم الناس بالسمع والطاعة لولاة الأمور ويعطونهم ما افترضه الأولياء عليهم من مال. فذهبوا للعز بن عبد السلام وكلموه، قال لهم نعم نفعل بشرط أن تخرجوا كل ما لديكم في خزائنكم من الأموال ومن الصيغة والحلي إلى غير ذلك، فإن وفت وإلا ألزمنا الناس بالدفع. يبقى مسألة ضرائب على الدوام تتجدد باستمرار كل سنة من السنين والأعوام لا شك أن هذا مخالف. ممكن في بعض الأحيان أما على الدوام فلا، وإن حدثت فهي جمعت بين أمرين بدعة ومعصية. يقول فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهات التشريع، لكن من جهة التعبد من جهة كونها عادية، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي ليس ببدعة. وإن العاديات من حيث هي عادية لابد لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع موضع التعبد تدخلها البدعة، وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا. ويريد بالقولين والمذهبين ما يقوله ويذهب إليه الفريق الأول من أهل العلم، هو أن الابتداع يدخل العاديات، وأما القول الثاني والمذهب الثاني فهو ما يقوله ويذهب إليه الفريق الثاني من أهل العلم، وهو أن الابتداع مختص بالعباديات ولا يدخل العاديات. والصواب قلنا أن الابتداع يدخل في العاديات ويدخل في العباديات. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.